الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من العمال الإيرانيين ويشيد بصمودهم الذي أفشل خطط الأعداء والحظر. السيد نصر الله يقول إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا أمام العدو. مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال الصهيوني في نابلس ويحرقون حافلة للمستوطنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد قائد الثورة الإسلامية آيتولا السيد علي خامنئي بصمود العمال الإيرانيين الذين منعوا تحقيق أهداف الأعداء لتعطيل الإنتاج في البلاد رغم اشتداد الحظر في السنوات الأخيرة. واعتبر سماحته لدى استقبال حشد من العمال الإيرانيين بمناسبة يوم العمال في حسينية الإمام الخميني في طهران أن اليد العاملة هي العمود الفقري والركيزة الأساسية للإنتاج في البلاد. كما أشاد قائد الثورة الإسلامية بدور العمال في المجالات المختلفة كوقوفهم في صفوف القتال في زمن الحرب المفروضة وذلك دعمهم للاقتصاد المقاوم إلى جانب دورهم السياسي في البلاد. تلقى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي برقية تهنئة من نظيره القرغيزي صدر جباروف بمناسبة الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقدم جباروف في البرقية أحر التهاني وتبريكات بالمناسبة وقال إن البلدين حققا نتائج مهمة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والإنساني وكذلك في مجال توفير الأمن. وأضاف أن التعاون بين جمهورية قرغيزيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية يتقدم بنجاح في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة شانغهاي للتعاون وسائر المنظمات الدولية. أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن سياسة بناء السدود التي تنتجها تركيا والتي تؤثر سلبا في البيئة ليست مقبولة. وقال أمير عبداللهيان في تصريح أمام البرلمان صباح اليوم إن إيران لا تقبل بأن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة. وأضاف عبداللهيان خلال الأشهر الثمانية الماضية طلبت رسميا 3 مرات من وزير الخارجية التركي أن تراعي أنقرة الحقوق المائية لنهر أرس، مؤكدا أن هناك غموضا حول قضايا تقنية في السدود التركية. وللمزيد من التفاصيل حول رفض إيران للإجراءات التركية في مجال بناء السدود على الحدود بين البلدين استمع وياكم إلى التقرير التالي.
بعد دخول الادعاء العام الإيراني في موضوع إنشاء تركيا للسدود على الأنهار المشتركة بين البلدين بصورة غير قانونية ومطالبته وزيري الخارجية والطاقة بمتابعة حق إيران في مياه نهر أراس وممرات مائية أخرى، جاء دور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ليؤكد رفض بلاده لما تقوم به تركيا من إجراءات في مجال تشييد السدود على الحدود بين البلدين لما تسببه من أزمات لإيران والمنطقة. عبد اللهيان الذي حضر البرلمان الإيراني للإجابة عن أسئلة النواب أعلن أن طهران وأنقرة اتفقتا على تشكيل لجنة حدودية مشتركة بشأن قضايا المياه، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الشأن.
لقد أبلغنا الجانب التركي احتجاجنا على وضع السدود التركية المقامة على نهر آراس ودجلة والفرات. لا يمكن أن نقبل بإجراءات تركيا التي تؤدي لإيجاد مشاكل لشعب إيران والمنطقة، وكذلك تؤثر سلبا على كمية المياه التي تدخل البلاد. لا ينبغي أن نسمح لبعض الدول ومنها تركيا باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية سواء في إيران أو العراق.
وانخفضت نسبة المياه في جميع الأنهر التي تنبع من تركيا وتصب في إيران والعراق وسوريا نتيجة تشييد أنقرة السدود بشكل عشوائي يخالف جميع الاتفاقات الدولية والإقليمية، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات وكوارث إنسانية منها أزمة مياه الشرب والزراعة. كما أن انحسار نسبة مياه نهري دجلة والفرات فاقم العواصف الترابية التي باتت تتكرر بصورة موسمية وتؤدي إلى حالة اختناق بين الآلاف في العراق ومناطق أخرى.
قال المندوب الروسي في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف إن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران أدى إلى زعزعة وضرب الاستقرار في المنطقة. وأضاف أوليانوف في تغريدة له أن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي أدى إلى خلق مشاكل عديدة للعملية الدبلوماسية متعددة الأطراف وكذلك الاستقرار في المنطقة ومنع انتشار الأسلحة النووية والوضع الإنساني في إيران، وهذه نتائج سلبية هامة نجمت عن هذا القرار. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة هم من حيث يعلمون أو لا يعلمون يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي في البر والجو والبحر ويعود الإسرائيلي لاستهداف أي مكان في لبنان. وفي كلمته في المهرجان الانتخابي الذي أقامه حزب الله في السور والنبطية أكد السيد نصر الله أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يجرؤ اليوم على استهداف أي مكان في لبنان حاليا بسبب معادلة الردع التي تملكها المقاومة، ولكن من يدعون لنزع سلاح المقاومة يتنكرون لهذه الحقيقة. أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مذكرة إدارية تقضي بإقفال الإدارات العامة والبلديات وكل المدارس والجامعات بمناسبة عيد المقاومة والتحرير الذي يصادف 25 من شهر أيار وجعله عطلة وطنية. ويحيى اللبنانيون هذا اليوم سنويا باحتفالات رسمية وشعبية، ففي هذا اليوم عام 2000 نجحت المقاومة اللبنانية بدحر الجيش الصهيوني عن أراضي جنوب البلاد دون حصول أي مفاوضات أو اتفاقيات مع الكيان الصهيوني. إلى ذلك اعتبر رئيس اللبناني ميشيل هون أن الأكثرية النيابية التي ستفرزها صناديق الاقتراع في الانتخابات المرتقبة ستكون مؤثرة في رسم وجهة الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوات الاحتلال قرب قبر يوسف شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة عقب اقتحام مجموعة من حافلات المستوطنين هذه المنطقة. وعلى إثرها تصدى الفلسطينيون للمقتحمين وأحرقوا حافلة للمستوطنين، بينما أصيب فلسطينيون برصاص الحي في البطن. إلى ذلك أعلنت مصادر طبية في بلدة عزون شرقي قلقيلية ومدينة نابلس عن إصابة ما لا يقل عن 100 فلسطيني برصاص الحي والمطاط واختناقا بقنابل الغاز جرى مواجهات عنيفة اندلعت منتصف الليلة الماضية حتى فجر اليوم مع قوات الاحتلال. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن انطلاق عملية أمنية في أطراف خانقين بمحافظة ديالى شرق البلاد. وقالت الهيئة إن العملية انطلقت وفق معلومات استخبارية تفيد بمحاولة عناصر داعش التسلل لاستهداف أمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية في هذه المنطقة. من جهة أخرى أفاد مدير ناحية بصرمة في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل شمال العراق بأن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حرير الجوية أطلقت النار عن طريق الخطأ على 11 منزلا وعجلات أثناء عملية تدريب لها دون تسجيل أي إصابات بشرية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا على موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:13 حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 5:45، وفي الساعة 6 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. آفاق إنسانية في الشعر العربي عند 6:10، في الساعة 6:28 تعليم التجويد. دواوين الولاء تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 6:45 عند 7 على مدى ربع ساعة، نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. يقدم لحضراتكم المنتدى الإذاعي في الساعة 7:15 عند 8 نشر إخبارية مفصلة أخرى. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 8:12، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 8:18. من سيرة الصالحين، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 8:23، عند 8:34 يأتيكم الكلم الأقدس. من فكر الإمام الخميني في الساعة 8:49. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا، نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم
حكايات
هل تعلم
مشاركاتكم الصوتية
طرائف
وغيرها
الحلوين. تحدثنا في حلقات سابقة عن صفات المؤمن الحقيقية.
قلنا يا أصدقاء إن المسلم المؤمن هو الذي يتمتع بالصفات الحسنة،
وقلنا أيضا إن الصفات الحسنة عديدة وكثيرة جدا،
ومن تلك الصفات الحسنة نذكر أيضا صفة الاعتذار.
الاعتذار صفة حميدة وصفة جيدة.
أحسنتي.
يجب أن نتحلى بها عندما نخطئ.
أصدقائنا، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم،
وقصتنا لهذه الحلقة سوف تكون عن موضوع مهم جدا تحدثنا عنه قبل قليل،
وهو يا أصدقاء كيف نتعلم الاعتذار لو أخطأنا،
وما هي فوائد الاعتذار،
ماذا نتعلم منها ونستفيد منها.
فمن المهم يا أحبائنا أن نتعلم الاعتذار وأن لا نحاول أن نبرر الخطأ، بل الاعتراف بالخطأ فضيلة،
وهذا يزيد من شأننا أمام الآخرين.
إذن تعالوا معنا لنتابع أحداث قصة اليوم.
الحلوين، في يوم من الأيام رجع محمد من المدرسة وكان مضطربا وملابسه غير مرتبة وقميصه ممزقا من الأمام. حاول أن يخفي ذلك بحقيبته المدرسية لكي لا تشاهده أمه. دخل مسرعا إلى غرفته وأغلق الباب عليه، ولما انتبهت أمه إلى ذلك دخلت وراءه وشاهدته مختفيا على سريره وهو يغطي نفسه.
ما بك يا بني يا محمد؟ ها؟
لا شيء يا أمي، لا شيء.
هيا انهض لكي أراك جيدا. هيا هيا يا بني.
قلت لك لا شيء يا أمي، لا شيء.
ولماذا أنت نائم بملابس المدرسة؟ هيا
بني. أشعر بالتعب قليلا يا ماما. لا تقلقي، سوف أغير ملابسي بعد قليل.
لا لا يا محمد، أنا لا أصدقك. هناك شيء حصل لك في المدرسة أو في الشارع ولا تريد أن أعرفه.
لا شيء يا أمي، لا شيء.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بتول.
كيف حالك يا أمي؟ وكيف حالك يا محمد؟ ها؟
أنا بخير يا بتول، ماذا تريدين؟ ها؟
جئت لكي تلعب معي قليلا.
لا وقت عندي يا بتول، اذهبي والعبي مع زيد.
اذهب الآن يا بتول، فأخوك محمد متعب.
حسنا يا أمي، سوف أذهب.
والآن ألا تنهض لكي تأكل شيئا يا محمد؟
لا لا لا، لا أشعر بالجوع الآن يا ماما.
يبدو أن هناك شيئا خطيرا حصل لك، تريد أن تخفيه عني. يا محمد يا محمد، لماذا لا ترد؟ ماذا بك يا ولدي؟ ماذا بك؟
سامعيني يا أمي، سامعيني.
ماذا حصل لك؟ هيا هيا قل لي، لقد أقلقتني. هيا بسرعة يا محمد. يا إلهي، تعال تعال لأرى ماذا جرى لك. تعال إلى هنا يا ولدي.
نعم يا ماما.
ما هذا القميص الممزق؟ وما هذه الأوساخ التي على ملابسك؟ هيا هيا تكلم بسرعة، وإلا ذهبت إلى إدارة المدرسة. هيا بسرعة يا محمد.
إنه سامر جيراننا يا ماما.
هل ضربك؟ هل هو من مزق قميصك؟ هيا محمد.
أنا الذي ضربته وقد أصبته في رأسه.
ماذا؟ وأين حصل ذلك؟
كنت راجعا إلى البيت، بدأنا نمزح وشيئا فشيئا تحول المزاح إلى شجار بيني وبين.
وماذا حصل بعد ذلك يا محمد؟ قل بسرعة. هيا.
رفعت يدي فضربته، ثم هو ضربني، فهجمت عليه وضربته كثيرا فأصيب رأسه.
يا إلهي يا محمد، ماذا تقول؟
لا أعرف بعد ذلك ماذا حصل له.
يا للمصيبة،
فقد رأيت الدم يسيل من رأسه قليلا.
الدم؟ يا إلهي يا للمصيبة.
والآن أنا منزعج أنني آذيته، لم يكن قصدي ذلك يا ماما، صدقيني.
يا محمد، ألا تأتي لتلعب معي؟
ليس الآن يا بنيتي، اذهبي إلى الصالة وسوف يأتي محمد ليلعب معك، اذهبي بسرعة.
ولكن يا ماما، في كل مرة تقولين سوف يلعب معي أحد ولا يأتي أي أحد.
أنا أعتذر يا بنيتي، سوف يأتي محمد هذه المرة ويلعب معك.
شكرا.
اذهبي بسرعة. اسمع يا محمد، يجب أن تعتذر من صديقك سامر.
أعتذر؟
نعم يجب أن تعتذر. ألم تقل إنك آذيته؟ ألم تقل إنك مزقت قميصه؟ ألم تقل إن الدم قد سال منه؟ ها يا محمد، إذن عليك أن تعتذر منه بسرعة.
وكيف أعتذر منه وأنا لا أكلمه بعد؟
ولذلك أنا أريدك أن تعتذر منه لكي تعود تتكلم معه، فهو صديقك ومثل أخيك.
لا أستطيع يا أمي أن أتكلم معه.
يا محمد، الاعتذار موضوع يجب أن تتعود عليه، فالاعتذار يزيد من شجاعتك ويزيد من ثقتك بنفسك.
كيف ذلك يا ماما؟
يا عزيزي يا محمد، لو كنت شجاعا لقبلت أن تعتذر، لو كنت واثقا بنفسك لاتصلت بصديقك سامر واعتذرت منه.
ولكن كيف أعتذر منه وقد تشاجرنا؟
لا تفكر في الشجار، فكر كيف تعتذر منه. هيا هيا غير ملابسك. طيب، لنذهب إلى صديقك سامر حتى تعتذر منه. هيا بسرعة.
ما تقولين يا أمي؟
نعم هيا بنا. هيا
طيب
بسرعة.
طيب.
أحب أن الحلوين، ذهبت الأم مع ابنها محمد إلى بيت جارتها أم سامر لكي يعتذر ابنها محمد من صديقه وزميله في المدرسة سامر. ولما دخلا البيت وشاهد محمد صديقه سامرا، نهض من مكانه وتوجه إليه بسرعة وقبله وقال له:
السلام عليكم يا سامر.
وعليك السلام يا محمد.
لقد جئت لكي أعتذر منك.
شكرا شكرا لك يا محمد، ليس مهما، أنا صديقك ولا زلت أحبك.
شكرا لك. شكرا يا سامر.
وأنا قبلت اعتذارك.
شكرا لك.
هيا هيا اعتذر منه مرة أخرى وقبله. هيا بسرعة.
لا لا لا
بسرعة يا محمد.
يا سامر،
أنا سوف أعتذر منك هذه المرة، وسوف أقبلك.
يا محمد،
هل رأيت يا محمد أن الاعتذار صفة جيدة تنفع ولا تضر؟ والآن هيا بنا لنعود إلى البيت لتلعب مع أختك بتول.
صحيح ما تقولين، هيا بنا يا ماما.
هيا هيا.
مع السلامة يا سامر.
مع السلامة يا سامر.
مع السلامة يا صديقي يا محمد.
أصدقائنا الحلوين، إن الاعتذار شيء مهم في حياتنا. الاعتذار يعلمنا الصبر، يعلمنا الشجاعة، يعلمنا الصدق والصراحة. في هذه الحالة فإن الاعتذار سوف يقوي ثقتنا بنفسنا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالخير
لا أدعو إلا بالخير،
ولديني أدعو بالنصر،
ولديني أدعو بالنصر،
لا أدعو إلا بالخير
لا أدعو إلا بالخير،
ولديني أدعو بالنصر،
ولديني أدعو بالنصر،
للأمة تعلو رايتها،
للأمة تعلو رايتها،
بالوحدة تبلغ غايتها،
بالوحدة تبلغ غايتها،
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق،
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا.
ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل،
ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب،
الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
ومنحنا في الأخرى حسنة،
ومنحنا في الأخرى حسنة،
فمنحنا في الدنيا حسنة، فمنحنا
في الدنيا. أعزائنا، إن الإنسان الذي يرتكب خطأ ما ثم يعتذر فهو إنسان قوي وشجاع، إنسان يتمتع بصفات المسلم الحقيقي.
أما الإنسان الذي لا يحب الاعتذار
فهو إنسان يخاف الصدق والحقيقة، وهو إنسان متكبر ومغرور، لا يحب أن يتنازل ويقول الحقيقة.
إذن عندما ترتكبون خطأ يا أصدقائنا مع أحد أصدقائكم أو أحد إخوتكم، عليكم بماذا؟
عليكم بالاعتذار طبعا من ذلك الشخص بكل جرأة وبكل شجاعة. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتذار هي صفة من الصفات النبيلة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، وقد حث المشرع عليها كثيرا ومدح أصحابها. والاعتذار هو تعبير عن شعور الإنسان بالندم على أي خطأ بذر منه تجاه الآخرين، وهو اعتراف بالخطأ مدحه الله تعالى في كتابه، فقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وكما حث المشرع على الندم من الإساءة للآخرين وتقديم الاعتذار لهم، كذلك حث الطرف الآخر على قبول عذر المعتذرين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. أقول وأنا حدثت لي مواقف مع صديقي، فاختلفت معه في بعض الأمور وكنت عصبيا، وبعد ذلك شعرت بخطئي ثم ذهبت إليه واعتذرت منه وشعرت براحة نفسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمار عباس من البحرين.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
تذكروا دائما يا أحبائنا الحلوين، يا أحبابنا، يا أعزائنا، ما جاء في القرآن الكريم، وهو أن لا نتكبر، أن لا نكون مغرورين أبدا، ويجب أن نكون متسامحين، رؤوفين، طيبين.
نعتذر ونسامح، نتعاون ونتكاتف.
أحسنتي. لكي نتصف دائما بصفات المسلم المؤمن الحقيقي الذي لا يتردد في فعل الخير والحسنات أبدا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سألت المعلمة وقالت للطلاب: ما هو سؤالكم في بداية العام الدراسي يا أولاد؟
وقف تلميذ وقال: متى تأتي العطلة يا معلمة؟
سأل الأب ابنه وقال له: ما فائدة الأذنين يا بني؟ أجاب الابن قائلاً:
فائدتهما حين تضع جدتي نظارتها الطبية عليهما.
،
أحبائنا أصدقائنا، عليكم أن تعتذروا دائما لما تخطئون. تعتذروا لكي لا تفقدوا أصدقائكم ولا تفقدوا ثقة الناس بكم.
فلو أخطأنا يا أصدقاء ولم نعتذر، سوف نخسر صديقا لنا، وشيئا فشيئا، ويوما بعد يوم، كلما أخطأنا ولم نعتذر سوف نخسر أصدقاء كثيرون، وهذا ليس بأمر جيد.
وتذكروا أيضا أن من يتمتع بالصفات الحسنة مثل الاعتذار فهو يكون قد لبى أوامر الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحالة سوف يرضى الله عنه وسوف يحبه الناس ويثقون به دائما.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الكلى تغسل نفسها 36 مرة في اليوم؟
هل تعلمون يا أصدقاءنا أن الصلصال والطين الذي نلعب فيه أصله التراب وأنه المادة التي خلق منها الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر حجماً من وزن الطفل الأنثى؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
عدنان رجلا غنيا، لكنه كان متكبرا بخيلا يخافه الجميع لسوء خلقه. وبينما كان يسير ذات يوم في السوق اصطدم بحمال يحمل على ظهره جرة كبيرة مليئة بالأصباغ، فاختل توازن الحمال وسقطت الجرة على الأرض فانكسرت، وتناثر الصبغ على ثياب عدنان. فلما رأى عدنان ما حل بثوبه انهال ضربا على الحمال، والحمال المسكين يعتذر منه ويستغيث. وسمع أحمد صراخ الحمال، وكان شابا كريما شجاعا يعمل في متجر والده، فأسرع لنجدة الحمال وأمسك عدنان بقوة وقال له: اتق الله، لا يحق لك أن تضرب أحدا بغير حق.
فقال عدنان لأحمد: ألا ترى يا أعمى، لقد أتلف هذا الأحمق ثوبي بالصبغ الذي كان يحمله. قال أحمد: حدث ذلك بدون قصد منه، وسيدفع لك ثمن الثوب، فأرجوك لا تضربه. ضحك عدنان وقال: هل يستطيع هذا الحمال الفقير أن يدفع ثمن الثوب؟ إنه يساوي 100 دينار ذهبا. أسرع أحمد إلى متجر والده وأحضر 100 دينار وأعطاها لعدنان. فرح عدنان لأن ثوبه لا يساوي هذا المبلغ، لكن لما أراد أن ينصرف جذبه أحمد بشدة وقال: قد قبضت الثمن وأريد ثوبي.
فقال عدنان مستغربا: حسنا، أذهب إلى البيت وأخلع الثوب وأرسله لك مع الخادم. ولكن أحمد أمسك بثيابه وجره بقوة وقال: قد رفضت أن ترحم هذا المسكين، فاخلع ثوبي الآن. ووقف الجميع مع أحمد، فاحتار عدنان ماذا يفعل، فهو يريد المال ولكنه لا يستطيع أن يخلع ثوبه أمام الناس. فنظر إلى أحمد وقال: حسنا، سأشتري الثوب ب100 دينار. ولم يقبل أحمد وقال له: إما أن تعطيني ثوبي الآن أو تدفع ثمنه 200 دينار في الحال.
فقد عدنان عقله يا أصدقائنا، هو أخذ يصيح: كيف تبيع ثوبا ب200 دينار وقد اشتريته الآن منك ب100 دينار؟ ظل يرجو أحمد أن يقبل 100 دينار ويتركه لينصرف. فقال أحمد: إما أن تعطيني الثوب الآن أو تدفع قيمته 200 دينار أو تعتذر من الحمال، عندئذ سأسامحك.
ازدادت حيرة عدنان البخيل، فهو جبان لا يستطيع أن يضرب أحمد الشاب القوي ابن التاجر الكبير، كما أن الحاضرين سيشهدون بما حدث، وهو بخيل جدا ولا يمكن أن يدفع 200 دينار ثمنا للثوب. فلم يجد عدنان إلا أن يعتذر للحمال ويعطيه 10 دنانير تعويضا عن إهانته، وانصرف ذليلا ملطخ الثياب.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل، هداك يضيء السبيل. دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئاً ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطرداً في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية من ذلك الصلح، مشيراً إلى ما تميزت به فترة الخلافة المروانية والسفيانية والعباسية من إفراغ للقيم الإسلامية وتبديل لمضامينها لتتحول إلى مضامين جاهلية وشيطانية. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن الناس الذين كانوا يخضعون لتربية تلك الأجهزة كانوا يدرجون على عدم التفوه بما يخالف هوى الخليفة ورغبته. فيا له من مجتمع، ويا له من إنسان. أين هي تلك الإرادة الإلهية والإسلامية الموجودة في الناس لإصلاح المفاسد وإزالتها وجعل المجتمع مجتمعا إلهيا؟ فهل مثل هذا الشيء سيكون ممكنا؟ يروي الجاحظ أو أبو الفرج الإصفهاني أن معاوية توجه إبان حكمه إلى مكة راكبا فرسا، وكان إلى جانبه أحد الوجهاء يومها، ومعاوية منهمك في الحديث معه ويتبعهما آخرون. كان معاوية يحدث هذا الرجل متفاخرا بأمجاده وأمجاد أبيه أبي سفيان في الجاهلية، وكانت مجموعة من الأطفال تلهو في الطريق، وعلى ما يبدو كانوا يلعبون بالأحجار. وفي تلك الأثناء أصاب حجر جبهة ذلك الرجل المرافق لمعاوية، فسالت الدماء منها، لكنه لم ينبس ببنت شفة ولم يقطع على معاوية حديثه، فأخذ يتصبر بينما كانت الدماء تسيل على وجهه ولحيته. وفيما كان معاوية يسهب في الحديث، وإذا به يلتفت إلى صاحبه فيرى الدماء قد غطت وجهه، فقال له: إن الدماء تسيل من جبهتك. فأجاب الرجل معاوية: أدماء تسيل من جبهتي؟ أين ومتى؟ فلشدة انبهاره بمعاوية تظاهر بعدم إحساسه بإصابة الحجر وجرحه وسيلان الدم من جبهته. فقال له معاوية: عجب لك، أصاب الحجر جبهتك ولم تشعر به؟ فأجاب: كلا، لم أشعر به. ثم ضرب يديه وقال: واه، إنه دم. ثم أخذ يقسم بنفس معاوية وبمقدساته: لو لم تخبرني لما شعرت بجريان الدماء لما في كلامك من لذة. فسأله معاوية: كم هو عطاؤك من بيت المال؟ فأجابه كذا على سبيل المثال. قال معاوية: لقد ظلموك، فلا بد أن يزاد أضعافا ثلاثة. أجل، هذه هي الثقافة التي كانت سائدة في الجهاز الحكومي لمعاوية. في تلك الفترة كان المتزلفون للزعماء والخلفاء هم الممسكين بزمام الأمور، فلم تقسم الأعمال وفقا للصلاح والكفاءة، وعادة العربي هي أن يولي بالغ اهتمامه بالأصل والنسب، حيث يتساءل من أية عشيرة ينحدر فلان ومن هم آباؤه، بيد أن هؤلاء لم يكونوا يلتزمون بالأصول والأنساب أيضا. وفي زمن عبد الملك وبعض أولاده تم تنصيب يوسف بن عمر الثقفي واليا على العراق لفترات طويلة، وبقي يحكم العراق سنوات متمادية، وكان معقدا شقيا. ومن نافل ما ينقل عن عقدته أنه كان قصير القامة، فكان عندما يعطي قطعة القماش للخياط كي يخيطها له يسأل الخياط: هل تكفي هذه القطعة لقامتي؟ فكان الخياط ينظر إلى هذه القطعة من القماش، وإذا قال مثلا إنها مناسبة لك أيها الأمير وربما تزيد، كانوا يأخذون منه ذلك القماش فورا ويأمرون بمعاقبته. فأدرك الخياطون القضية. من هنا عندما كان يعرض عليهم قطعة القماش ويسألهم ما إذا كانت تكفي لهيكله أم لا، كانوا يردون: كلا، يبدو أنها لا تكفي، ويلزمنا كثير من الجهد لكي نجعلها تتسق مع بدنك الضخم. فكان يسره ذلك رغم علمه بكذب الخياط، لقد كان أحمق إلى هذا الحد. إنه ذلك الرجل الذي قتل زيد بن علي عليه السلام في الكوفة، فمثل هذا تسلط على نفوس الناس وأموالهم وأعراضهم سنوات عديدة، لا لأصل أو نسب ولا علم أو قابلية، ولكن لقربه من قطب السلطة عين لهذا المنصب. وهذا وبال، ومن أعظم الآفات التي تفتك بأي نظام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى. أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤياها. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال؟ تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجاد، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي.